بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
كان الكلام في لازمنا في تاريخ جمع وتدوين القرآن الكريم. جمع وتدوين القرآن الكريم بحسب روايات أهل البيت عليهم السلام. واستعرضنا الباب السابع من كتاب القرآن في البحار، واستعرضنا لحد الآن روايتان، ومضمون الروايتين كما مر بنا تقريبا مستفيض في روايات عديدة، فلا يظن الباحث أنهما روايتان أحاديتان أو مرسلتان، لا، هما على أي حال روايات عديدة. الرواية الثالثة في الباب أيضا يرويها المجلسي رحمة الله عليه عن كتاب الاحتجاج للطبرسي، طبعا هذا الحديث حديث طويل الذيل، يأتي منه المجلس هنا في المقام فقط بموضع الشاهد، ولكن هذا الحديث انصافا حديث عظيم جدا في معارف القرآن، واستعرضنا العام الماضي والعام اللي قبله لأنه فيه قواعد من منهج التفسير صحة يبينها أمير المؤمنين حول القرآن الكريم. باعتبار سؤال السائل، وانصاف السائل ذو حذاقة وتحلق فطن جدا، وإن كان الرواة يسموه أسئلة الملحد، هو مو ملحد، أسئلة مثيرة، ولكن هذا المطاف هو يعني يخبت إلى البراهين اللي بينها أمير المؤمنين عليه السلام، وإنما أسئلة فيها إثارة قوية جدا. لذلك يقول المجلسي في خبر من ادعى التناقض في القرآن، قال أمير المؤمنين عليه السلام: وأما، يعني في ضمن أجوبة هذا السائل باعتبار ذكر اعتبارات عديدة، يجيب أمير المؤمنين أحد اعتراضات هذا السائل، أنه كيف الله عز وجل يرسل أنبياء ورسل وينزل قرآنا وذكرا ثم يستعرض حفوات الأنبياء وكأنما استنقاص لهم وإزراء بهم وما شابه ذلك، أي حكمة للباري في ذلك؟ أليس هذا تدافع كذا كذا؟ فهنا يجيب هو عليه السلام يقول: وأما هفوات الأنبياء، يعني ذكر هفوات الأنبياء في القرآن الكريم، طبعا هفوات ليست معاصي تروك للأولى، بس العتاب الشديد منه تعالى وما شابه. وأما هفوات الأنبياء وما بينه الله في كتابه ووقوع، يعني السائل سؤال هكذا: الأنبياء يصرح بهم، وأما المجرمين أو المنافقين يكني عنهم القرآن، أولياء الله وهم الأنبياء يصرح يشهر باسمهم فيها فواكه في العتب لهم، وأما الأولياء الأعداء والمنافقين يكن عنهم، أي سياسة تربوية هكذا يسأل السائل؟ ما حكمة هذه السياسة التربوية في القرآن؟ لماذا لم يعكس يكن عن الأنبياء لكي يحفظ جلالتهم وعبرهم ويصرخ بالأعداء لكي يزري ويحفظ بهم لما عكس القرآن. يقول هو عليه السلام في جواب على التساؤل: أما هفوات الأنبياء وما بينه الله في كتابه ووقوع الكناية عن أسماء من اجترم أعظم من اجترمته الأنبياء المنافقين، أما عاصي عندهم بين الأنبياء ترك أولى، سترك أولى هكذا تشديد وعتاب بين المنافقين لا يصرح باسمه، ووقوع الكناية عن أسماء من اجترم أعظم مما اجترمته الأنبياء ممن شهد الكتاب بظلمين. يقول أمير المؤمنين: هذا أدل الدلائل على حكمة الله عز وجل الباهرة وقدرته القاهرة وعزته الظاهرة، لأنه علم أن براهين الأنبياء تكبر معاجزهم، قدراتهم تكبر تعظم في صدور أممهم، وأن منهم من الأنبياء من يتخذ أو أن منهم من وأن منهم يتخذ بعضهم من أممهم يتخذ بعض الأنبياء إلها كالذي كان من النصارى في ابن مريم، فذكرها هذه العطوات يعني ترك الأولى دلالة على تخلف الأنبياء عن الكمال أي الكمال الإلهي. وهذه نقطة حساسة في بحث العقائد ومؤثرة في تفسير القرآن، طبعا نذكرها إن شاء الله في حقائق القرآن، لكن إشارة الآن لأن نحن في النظام قواعد النظام الاستعمالي للقرآن، قواعد التفسيرية، وبعده سيأتي إن شاء الله الحديث عن قواعد نظام الحجج أو المعاني في القرآن، قواعد عديدة، وبعده نظام ثالث قواعد الحقائق في القرآن. في نظام قواعد الحقائق سنخوض إن شاء الله بمشيئة الله تعالى إذا وفقنا إلى هذا المبحث، وهو ماذا؟ العصمة يظن أهل المدارس الأخرى الإسلامية أن العصمة نمط واحد، وهذا خطأ. العصمة الإلهية نمط أو مركبة أو قل زين، والعصمة في المخلوقات من بعض المخلوقات كالأنبياء والرسل والأوصياء أو عصمة الملائكة نمط آخر. كثير من الإشكالات والإشكاليات التي يعانونها أصحاب المدارس الأخرى على مدرسة أهل البيت وما شابه ذلك، انظر نبي الله كذا كيف فعل، انظر نبي الله كذا كيف فعل كما ذكر ذلك القرآن، فكيف هو معصوم؟ في الحقيقة أكثر تلك التساؤلات أو الشبهات أو الإشكاليات نتيجة فهم خاطئ عن معنى العصمة بالأنبياء، ليس في مدرسة أهل البيت ادعاء أن الأنبياء والرسل والأوصياء معصومين بعصمة الله، بعصمة هي عين عصمة الذات الإلهية، العصمة الإلهية شيء وعصمة البشر أو الأنبياء شيء آخر. بعض البشر العصمة الإلهية يعني لا تناهي في الكمال، الغنى المطلق، العلم المطلق، القدرة المطلقة، الكمالات المطلقة، ولا معنى لأن يتوهم متوهما أن في الله تكامل، أعوذ بالله، يفتقر لمن كي يتكامل، ليس فيه نقص أو زوج صمداني. فالعصمة في الله عز وجل شيء لها معنى، العصمة في الأنبياء لها معنى آخر. الأنبياء ليس معنى عصمتهم أنهم لا يتكاملون، وليس معنى أنهم يتكاملون أنهم ليس معصومون. شوف هذه الجنبتين لا يلتفت الباحث في المدارس الإسلامية الأخرى للجمع بينهما. معنى كون الأنبياء ذوي عصمة، طبعا ذوي عصمة لكن يتكاملون، وليس معنى أنهم يتكاملون أنهم غير معصومون. شلون الجمع بينهما؟ خب هذا ذكروا مثل شخص عادل، في عادل وفي أعدل، في ورع وعورة وأشد ورعا الأقل ورعا ليس فاسق، فاسق وليس فاسق، هو يراعي موازين الشريعة، لكن الأشد ورعا أكثر تكاملا في الورع والعدالة. بين العلماء من هو أعلم وأعلم، ومن هو غير أعلم، صغير أعلم يقال جاهل أمي، هو أيضا عالم، لكن فوق كل ذي علم عليم. فقل رب زدني علما، وما أوتيتم من العلم إلا عديما، لا قليل قليل بكل علم. فالمقصود إذا العصمة في الأنبياء والأوصياء والبشر أو في المخلوقات، قل عموما ليست بمعنى عدم التكامل، تكامل، لكن عصمة يعني ليس ينزل عن حد الكمال، سلب الكمال بالمرة إلى النقص والرذائل والمساوئ، وإنما هو درجات في التكامل. هذا المعنى في العصمة في الأنبياء والرسل والأوصياء شيء، والعصمة الذات الإلهية شيء آخر. شوف هذا المبحث الآن فقط ذكرناه قولبة فهرسة، مبحث بيجي بعمق ببسط إن شاء الله مفصل في قواعد النظام حقائق القرآن. هذه قاعدة يعني لا يلتفت لها المفسر يصير عنده خط كثير في سور وآيات القرآن الكريم. ولذا أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الحديث الشريف طويل الذيل انصافا مملوء بدرر في قواعد التفسير، ذكره الطبرسي في الاحتجاج في باب احتجاجات النووي. في اسرار من التفسير عجيبه غريبه عظيمه مرت بنا جمله منها، احدها من قممها ان سيد الانبياء بعث بالتعريض ولم يبعث بالتصريح. كل الانبياء قبل والرسل قبل بعثه بالتصريح، أما سيد الأنبياء في القرآن بل حتى في السنة النبوية بعث بالتعريض، والتعريض نظام علمي عظيم تربوي يختلف عن التصريح جدا. هذا أحد الأسس التي يؤكد ويشدد على بنيانها أمير المؤمنين في هذا الحديث الشريف العظيم. المقصود هذه قاعدة أخرى أيضا يذكرها النووي، يقول فإن ذلك من أدل الدلائل على حكمة الله عز وجل الباهرة وقدرته القاهرة وعزته القاهرة، لأنه علم أن براهين الأنبياء تكبر في صدور أممهم، فيقول للأتباع اليوم حذاري، هؤلاء أنبياء مكرمين لكنهم عباد مكرمون، ليس عباد بدون أن يكونوا ماذا؟ مكرمين، وليسوا مكرمين بدون أن يكونوا ماذا؟ عباد. هي جنبة، جنبة عبودية يعني يتكاملون، وجنبة أنهم متميزون عن البشر مكرمون. الخطأ أن الإنسان ينظر فقط للعبودية ويسلب كرامة الأنبياء والأوصياء والرسل والأصفياء، هذا إجحاف لحقه في نظرة أنه يريد أن يوحد وعند نزعة توحيدية، لكنه في الحقيقة يخجل لأنه يعني بالتالي يعارض الله في سنة خالصة. قال عباد مكرمون، وأيضا من ينظر إلى أنهم مكرمون من دون أن ينظر إلى أنهم عباد أيضا يصبح عنده إفراط وتفريط من جانب آخر، يعني الغدو هو شيء وشيء ما شابه ذلك. أما الحفاظ على هذا عباد مكرمون كلا جنبتين، نظير ذاك البيان في القرآن الكريم إنما أنا بشر بشر، لكن أيضا في تتمة يوحى إليه، وهو أعظم كمال في المخلوقات. ليس يوحى إليه فقط بدون بشر، وليس بشر فقط بدون كلا الجنبتين. فقال يقول عليه السلام لأنه علم الله عز وجل أن براهين معاجز قدرات الأنبياء تكبر في صدور أممهم، وأن منهم من الأمم يتخذ بعض الأنبياء بعضهم إلها كالذي كان من نصارى ابن مريم، فذكرها هذه الهفوات يعني تكامل الأنبياء. هفوات عبارة عن أنهم ناقصون الأنبياء بالقياس والإضافة إلى الله، لأنه بالقياس إلى رعيتهم، بالقياس إلى منزونهم، بالقياس إلى منزونهم كاملون، بالقياس إلى من هم ناقصون؟ بالقياس إلى رب العزة. فذكرها دلالة على تخلفهم عن الكمال، كمال يعني كمال الإلهي، إنه لا محدود. لا تخلفهم عن الكمال الذي عند من دونهم، لا، الكمال الذي عند الله، دلالة على تخلفهم عن الكمال الذي تفرد به عز وجل. القيد يبينه بصراحة في كلامه عليه السلام، كمال هلك الخاص، كمال إلهي يعني، طبعا هم متخلفين عن كمال الإلهي وليسوا آلهة، هي يتكاملون لذلك. يبين الباري تعالى لنبيه وقل رب زدني علما، بقياس العلم الباري دائما يستفيض النبي من الله، دائما يستفيض، دائما يستفيض. ألم تسمع إلى قوله في صفة عيسى حيث قال فيه وفي أمه وكان يأكلان الطعام؟ هذا التعبير كنائي من الله، يعني أن من أكل الطعام كان له طفل مدفوع يحتاج إلى الخلاء، ومن كان له سيف فهو بعيد من المقام الذي انتحته النصارى لابن مريم. الظاهر تعالى يكون في حلقه حلقه. ولم يكني عن اسماء الانبياء تجبرا وتعززا، بل تعريفا لاهل الاستبصار، تعريفا لأهل الاستبصار والبصيرة، إنه هذا ليس إزراء بالأنبياء، لا، تعريفا لأهل البصيرة أنهم إذا عباد مكرمون، في حين مكرمون هم عباد، في حين عباد هم مكرمون، بل تعريفا لأهل الاستبصار، إن الكناية عن أسماء ذوي الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من فعله تعالى، وإنها من فعل المغيرين والمبدلين الذين جعلوا القرآن عظيم واعتاضوا الدنيا من الدين. هنا المراد من المغيرين مبدلين للكتاب، لا كما قد يتوهم واحد أن أهل المؤمنين نريد أن يقول تنزيل القرآن بدل أو غير، لا، وإنما هو كما مر بنا مرارا، أي أن الآيات القرآنية لو حفظ أسباب نزولها وترتيب نزولها لما التبس معنى الآية على أحد، ولعلم كل قارئ بالقرآن أن هذه الآية تشير إلى بكر أو عمر أو زيد أو فلان. لما؟ لأن ترتيب أسباب النزول ملحقة بالقرآن، حذفت من أسباب النزول، حذفت من المصاحف، لما تحدث من المصاحف اسباب النزول، اسباب او اسماء عفوا من نزلت فيهم الايات حذفت اسماءهم او لا حذفت. هنا يقال غير القران بدل، يعني بدل عن فهمه وتفسيره ومورد نزوله. لأن مرت بنا صريح الروايات أن مصحف المؤمنين فيه التعويذ، فيه أسباب النزول، فيه الحديث القدسي، فيه التفسير النبوي، فيه التفسير القدسي من الله، التعويذ القدسي من الله. إذا ليس فقط مشتمل مصحف الأمير على تنزيل الكتاب فقط. هم الصحابة مصحف عبد الله بن مسعود ومصحف أبي بن كعب كما مر بنا، ومصاحف الصحابة إنما أحرقت لأن فيها ماذا؟ ذكر أسباب النزول. ومر أهمية ذكر أسباب النزول، أهمية الحديث القدسي من الله كتأويل أو تفسير. لذلك يقول أمير بدل وغير، هذا نوع تغيير؟ ليس تغيير لتنزيل الكتاب، ألفاظ تنزيل الكتاب، تغيير لمواطن نزول الآيات. يقرأ القرآن ولا يهتدي لمورد نزول الآية. هم مورد نزول الآية أحدون. تتذكرون مورد نزول الآية أليس هو أحد المعاني الجدية المرادة في الآية ولا؟ أحد مواطن، خلافا لما ذكره أو تبناه الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان من أن موارد النزول لا يكترث بها إلا بمقدار الجري، ولو الجري قاعدة من المعصومين عليه السلام، قاعدة تفسيرية بينها الإمام العادل، لكن غير المعنى المراد هنا غير الإطار الذي بينه الطباطبائي رحمة الله عليه وبنى عليه تلاميذ الطباطبائي. جري مراد، جري في المراد ليس جري في المصادر، في الفرق بين قاعدة الجري الذي بينا معناها العام الماضي عن قاعدة الجري التي رسمها الطباطبائي رحمة الله عليه. الطباطبائي يرسم الجري في التطبيق، كلمة تطبيق ليست في الرواية عامة. في رواية الإمام الهادي جاري يجري القرآن كما تجري الشمس. واتفاقا التعبير في الرواية هكذا، ولو أريد فقط ذا لرفع القرآن أو نسخ أو لأزيد. التعبير بأريد جاري في الإرادة مو جاري في التطبيق. وبين المعنيين وبين المعنيين قاعدة بون بين السماء والأرض. الجري كما بينا العام الماضي قاعدة الجري جري في المراد والإرادة، هذا مراد ثم هذا مراد ثم هذا مراد ثم هذا مراد، دخيل في الإرادة والدلالة. نزلت هذه في علي بن أبي طالب، هذا من باب التطبيق يا أخي. لا مراد غاية الأمر، نعم بعد علي الحسن، بعد الحسن الحسين ولا مجرد، لكن مراد لأنه فقط بإصدار. المقصود يا مطن، فهنا أسباب النزول، أسباب النزول دققوا، أسباب النزول أهميتها على هذا المبنى في معنى قاعدة الجري. أسباب النزول برانية عن المراد أو جوانية، دخيلة في صميم المعنى. أنت إذا حذفت أسباب النزول يعني حذفت قرائن حالية محتفة بالآية الكريمة. حذف القرائن الحالية ألا يغير معنى الكتاب؟ يغير معنى الجدي ويسبب تبديل في جلالة الآيات والسور. هذا المعنى الذي يصر عليه أهل البيت عليه السلام في رواياتهم، أن تبديل وتغيير في القرآن يعني بلحاظ أسباب النزول، بلحاظ التأويل. التأويل إذا تكثرون عن الماضي أيضا في بحث التفسير ذكرنا الجري في المعاني. إن هذا معنى مراد وهذا معنى مراد. الآن من باب استعمال لفظي أكثر من معنى من باب المدالين الالتزامية المتعاقبة المترادفة بعد بعضها البعض، هذا بعد منهج آخر في الاستعمال، تعدد الدلالة الالتزامية، أو من باب كرامي المجال الاستعمالي تخييمي جدي أول جدي ثاني، هذا بعد منهج آخر، مناهج عديدة في العام الماضي ذكرناها. أيما كان أسباب النزول والتفسير النبوي فضلا عن التفسير بعد الذي يأتي من الله في حديث قدسي كلام غير قرآني، كلام الله لا ينحصر بالقرآن، التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله، الزبور كلام الله، صحف آدم صحف إدريس كلام الله، هناك حديث قدسي كلام الله وليس من الكتب السماوية، لكنه دخيل كقرائن في دلالة القرآن الكريم. إذا حلف هذا من المصحف الشريف ألم يغيب المعنى عن ذهن أجيال المسلمين؟ هذا الذي صنعه الأوائل، غيروا بدلوا بهذا المعنى، ليس تغيير وتبديل نفس ألفاظ التنزيل، تبديل الدلالات القرآنية، تبديل الظهورات القرآنية بحذف أسباب النزول عن هامش القرآن، بحذف التأويل الإلهي عن هامش القرآن، عن هامش المصحف، جعلوا المصحف مجرد بس تنزيل. خوالي سبب حجب لمعاني القرآن، معاني مستعملة مرادة لأنها مصادر. من يبدل المعاني طبعاً تبديل، غير هذا يغير تحريف أصل ألفاظ التنزيل. شوف هذا المعنى وين من المؤاخذة التي يسجلها البيت، وبين من يتوهم أن تنزيل الكتاب قد تبدل. بحث فيه غور عميق يجب أن نواصله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.